بسم الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والدينا والحاضرين والمسلمين ورحمه الله تعالى وعلى درجات المهديين. في باب الأدلة قال ثامنا أن المصالح المرسلة، وهي المصالح التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها بعينها، وتنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. المصالح المرسلة، المصالح جمع مصلحة، والمصلحة هي جلب منفعة أو دفع مضرة. المصلحة هي جلب منفعة أو دفع مضرة. وأما كونها مرسلة فلأن الشرع لم يشهد لها بإلغاء، ولم يشهد لها باعتبار بعينها. ووضح هذا الآن. مصلحة إعطاء الذكر مثل مال الأنثيين، هذه مصلحة اعتبرها الشارع بعينها أو لم يعتبرها؟ نعم، اعتبرها، فراعى هذه المصلحة فأعطى المرأة مثلي، فأعطى الرجل مثلي مال المرأة. هذه المصلحة اعتبرها الشارع بعينها. وهناك مصلحة ألغاها بعينها، الربا، أليس فيه مصلحة؟ نعم فيه مصلحة، لأن المرابي يزيد في غناه بالربا، والفقير تندفع حاجته. لكن هذه المصلحة هل رعاها الشارع؟ لم يرعها، لم يراعها، فلم يراعي الشارع هذه المصلحة، بل ألغاها وقال لنا إن الربا حرام، وأن المفاسد التي فيه أعظم من هذه المصلحة. واضح؟ الخمر فيه مصالح، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن المصلحة التي في الخمر ما راعاها الشارع بل ألغاها. واضح؟ هذا إذن، هذه مصلحة اعتبرها الشارع بعينها، وهذه مصلحة ألغاها الشارع بعينها ولم يعتبرها. ليس كلامنا في هذا، كلامنا في المرسلة التي لم يشهد لها لا بإلغاء ولا باعتبار. مثال ذلك مصلحة جمع القرآن، مصلحة جمع القرآن في كتاب، كما جمعه أبو بكر وجمعه من بعد ذلك عثمان. هذا الجمع مصلحة، أليس كذلك؟ هل اعتبرها الشارع بعينها أو ألغاها بعينها؟ لا، نعم، الشارع حرص على أن يحفظ القرآن في الصدور وأن يعتنى به، والله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكنه لم يراعي مصلحة جمعه هكذا، هذه لم يشهد لها بعينها باعتبار. فاجتهد الصحابة، نعم، فجمعوا القرآن. هذه هي المصلحة المرسلة. إذن المصلحة المرسلة أن تأتي لمصلحة هي داخلة، نعم، في عموم المصالح، لكن الشرع لم يشهدها بعينها ولم يلغيها بعينها، تسمى هذه بالمصلحة المرسلة. والذين نصوا على الأخذ بالمصالح المرسلة هم المالكية، لكن غيرهم من أهل المذاهب الأربعة كذلك تصرفاتهم، لا نص قولهم، تصرفاتهم تدل على الأخذ بالمصالح المرسلة. واعلم أن المصلحة إما أن تكون ضرورية، وإما أن تكون حاجية، وإما أن تكون تحسينية. أما الضرورية فهي التي إذا لم نراعها حصل فساد وحصلت فوضى، إذا لم تراع حصل الفساد وحصلت الفوضى، فوضى في أديان الناس وفي دينهم، هذه يعني إما في أديانهم وإما في دينهم، هذه تسمى بالضرورة، هذه تسمى بالضرورية. والضرورات خمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ العرض. هذه الضرورات الخمس. حفظ الدين مصلحة عظيمة، شرع الله الجهاد والخلفاء قتلوا الزنديق إلى غير ذلك، كل هذا من باب حفظ الدين. شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وحفظ القرآن وحفظت السنة، كل هذا من أجل مراعاة حفظ الدين. الثاني: حفظ النفس. شرع القصاص من أجل ماذا؟ حفظ النفس. الثالث: حفظ المال. شرع حد السرقة حفظا للأموال. الرابع: حفظ العقل. نهي عن الخمر وحد شاربه حفظا للعقول. الخامس: حفظ العرض. حرم الزنا وسدت الشرائع ذرائعه، سدت الشريعة ذرائعه ويقام على الزاني الحد، هذا كله من أجل حفظ العرض ويتبعه النسل. واضح؟ إذن خمس عندنا: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. هذه الضرورات الخمس. هذه لو أن الشرع لم يراعها فماذا يترتب على ذلك؟ فساد، فوضى. لابد أن تراعى هذه الخمس، تسمى بالضرورات الخمس. الثاني: الحاجيات. الحاجيات هي المصالح التي لو أن الشرع لم يراعها لترتب على ذلك حرج، يعني ما يترتب فوضى، يترتب حرج. مثل الوكالة مثلا، الوكالة لو كانت غير جائزة ماذا يترتب على ذلك؟ حرج ومشقة، حرج ومشقة. إذن الحاجيات هي التي شرعت، هي المصالح التي روعيت لما في تركها من الحرج والمشقة. الثالث: التحسينات. التحسينات هي فعل ما يزين وترك ما يشين، فعل ما يزين وترك ما يشين من محاسن العادات ومكارم الأخلاق. فعل ما يزين وترك ما يشين من محاسن العادات ومكارم الأخلاق. الآن الولي في النكاح لماذا شرع؟ لأن هذا أمر زين وتركه شين. المرأة الآن إذا كانت هي التي تباشر النكاح بنفسها هذا يخالف صيانتها، فهذا شيء يشين. إذن التحسينات قد تكون شرطا وقد تكون واجبا. إعفاء اللحية هذا كذلك من التحسينات. واضح؟ قص الشارب. إذن عندنا ضروريات وحاجيات وتحسينات. نعم.
قال حفظه الله تاسعا: قول الصحابي وهو حجة إذا لم يعلن له مخالف، ويقدم على القياس، ويخصص به العموم، ويقيد به المطلق، وإن اشتهر فهو إجماع سكوتي، وإن لم يكن للرأي فيه مجال فله حكم الرفض.
قول الصحابي حجة، يعني إذا لم يعلم له مخالف. إذا قال مثلا ابن عباس قولا ولم نجد لابن عباس من الصحابة مخالفا، فنقول إن قوله حجة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 40 دليلا، أكثر من 40 وجها في إعلام الموقعين تدل على أن أقوال الصحابة حجة، ولا يمكن أن يقول الصحابي قولا ولا يعلم له مخالف ثم لا يكون الحق فيه ويكون الحق في من بعده. الصحابة الذين هم أرفع الأمة شأنا وأعزها مكانا لا يمكن أن يكون الصواب في قول من بعدهم، يكون الصحابي قد قال قولا ولا نعرف غير هذا القول، ثم إن هذا القول الذي لم نجد للصحابة غيره يكون الحق في سواه. فأقوال الصحابة حجة، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد، وهو المشهور في مذهب مالك، وهو المشهور كذلك في مذهب أبي حنيفة، وهو قول الشافعي في القديم وقوله كذلك على التحقيق في الجديد، كما قرر هذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والعلائي من أئمة الشافعية. فهو قول الشافعي أيضا في الجديد، لكن المتأخرين من الشافعية يرون أن قول الشافعي في الجديد على خلافه، وإلا فالصحيح أن قول الشافعي في قديمه وجديده مع الجمهور، وأن قول الصحابي حجة، لكن المتأخرين من الشافعية يرون أن الشافعية في الجديد يرى أن أقوال الصحابة ليست بحجة، ولذا فإن متأخري الشافعية لا يحتجون بأقوال الصحابة، والصواب ما ذهب إليه الجمهور لما تقدم. ويقدم على القياس، نعم يقدم على القياس، فهو مقدم أي قول الصحابي على القياس، لأن القياس رأي، لكن أقوال الصحابة هذه يحتمل أن تكون اجتهادا منه، ويحتمل أن يكون قد تلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام، فهي حجة على كلا الاحتمالين. فلما كان الأمر كذلك كانت مقدمة على القياس، على أنه لا يعرف أن أقوال الصحابة تخالف القياس، بل الذي يستقرئ أقوال الصحابة يجد أنها توافق القياس ولا تخالفه، أنها توافق القياس ولا تخالفه. قال: ويخصص به العموم ويقيد به المطلق كذلك، وتقدم في الكلام عن العموم. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ما الذي يشمل هذا الحديث؟ يشمل النذر، ويشمل صيام الفرض، ويشمل الكفارة كذا. من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ألا يدخل في عمومه صيام الفرض؟ وأنه إذا مات وعليه صيام فرض أن وليه يصوم عنه، يعني مات رجل وعليه 10 أيام من رمضان، عموم هذا الحديث يدل على أن وليه يصوم عنه، لكن الصحابة كعائشة وابن عباس خصصوا عمومه بالنذر، فقالوا هذا الحديث في النذر، من مات وعليه صيام أي صيام نذر، فمن كان عليه نذر قضى عنه وليه، وإن كان عليه فرض أطعم عنه وليه، أطعم عنه وليه. هذا هو قول عائشة وقول ابن عباس كما في سنن أبي داود. وعلى ذلك فأقوال الصحابة تخصص العموم. إن اشتهر قول الصحابي فهو إجماع سكوتي، الصحابي إذا قال قولا واشتهر هذا القول فهذا يسمى بالإجماع السكوتي، كما يتقدم في الكلام على الإجماع السكوتي. مثال هذا قول ابن عباس رضي الله عنه: من نسي شيئا من نسكه، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهري قدما. هذا الذي رواه البيهقي واشتهر حتى أن المذاهب الأربعة على القول بهذا، فأوجبوا الدماء على ترك الواجبات، الذي لا يحرم من الميقات، الذي لا يبيت بمزدلفة، الذي لا يبيت بمنى، وغير ذلك من الواجبات، يرون أن عليه دما يسمونه بدم الجبران. هذا من أين أخذ؟ من قول ابن عباس. قول ابن عباس رضي الله عنه اشتهر ولا نعلم له مخالفا، فكان حجة، فهو إمام الناس في زمنه بالمناسك، وقال هذا القول واشتهر ولا نعلم له مخالفا، فكان إجماعا، فكان إجماعا. نعم. كذلك إن لم يكن للرأي فيه مجال فله حكم الرفع. إذا قال الصحابي قولا وليس للرأي فيه مجال كالصلاة في الزلزلة، قول ابن عباس أنها تصلى يعني عند الزلزلة نصلي، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه لا نعلم له مخالفا، وليس له للرأي فيه مجال، ليس للرأي فيه مجال يعني اجتهاد هذا ما له مكان فيه، فهذا يكون له حكم الرفع. وهذا معروف مثلا قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من قال بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتبت في رق ولم يكسر إلى يوم فختم ولم يكسر إلى يوم القيامة، رواه الحاكم. هذا لا يعقل، هذا لا يعقل، لا يمكن أن يؤخذ بالرأي والعقل والاجتهاد فيكون له حكم الرفع. نعم.
قال حفظه الله عاشرا عمل أهل المدينة وهو حجة إذا جرى مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو كان قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وما سوى ذلك فليس بحجة.
نعم، هذا عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة يأخذ به المالكية في الأصل، وقد ألف شيخ الإسلام فيه رسالة في عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة على الراجح فيه تفصيل، على الراجح فيه تفصيل. تعرفون ما معنى عمل أهل المدينة؟ يعني الذي أهل المدينة عليه يجمعون عليه، يعني عمل جميع أهل المدينة على هذا العمل، أهل المدينة النبوية الذين سواء كانوا من الصحابة يعني من كبار الصحابة أو من صغارهم الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بعمله، هؤلاء لا شك أن لعملهم مكانة، لا شك أن لعمل، لأن هذه البقعة التي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، حتى قبض عليه الصلاة والسلام، وكان فيها الخلفاء الأربعة، فلا شك أن لعمل أهل المدينة منزلة. فهذا فيه تفصيل، ما جرى مجرى النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة، الذي يكون مجرى النقل يجري مجرى النقل كأنه منقول، كأنه منقول. لو أنك أتيت إلى المدينة مثلا بعد 10 سنوات من موت النبي عليه الصلاة والسلام وأتيت إلى أسواقهم فوجدت أن عندهم صاعا، وجدت أن هذا الصاع الذي يقيسون فيه هو في كل المحلات وفي البيوت، ماذا تقطع؟ تقطع هذا هو الصاع الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يجري مجرى النقل. الآن الناس تجد أن الآص عنده مثلا المقاسات قد أخذوها عن آبائهم، وربما أخذ كذلك الآباء عن الأجداد، فهنا كون هذا هو الصاع النبوي، لأن الصاع النبوي أقل سعة من الصاع الموجود، فهو نحو 4 أخماس الصاع الموجود. فهذا الصاع الذي كان عند أهل المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بالسنوات، نقطع أن هذا هو الصاع الذي كان في عصره عليه الصلاة والسلام، لأنهم كلهم يكيلون به، الجميع يكيل بهذا، الجميع يكيل، ما يعقل أن يكون تغير عند الجميع، واضح هذا؟ هذا يجري مجرى النقل، كأنهم يقولون لنا إنا قد أخذناه من النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ هذا حجة. أيضا ما كان قبل مقتل عثمان مثل الأذان مثلا الأول، أي أمر أجمع عليه أهل المدينة قبل مقتل عثمان. لماذا قبل مقتل عثمان؟ لأن المدينة قبل مقتل عثمان وقبل الفتنة كانت هي دار المهاجرين والأنصار، يعني دار أئمة المسلمين، ولم يكن خارج المدينة إلا أعداد ليست بالكثيرة، وهم مرتبطون بالمدينة، يعني لم ينقطع اتصالهم عن المدينة. فعندما نجد أنه قبل مقتل عثمان هناك قول أجمع عليه أهل المدينة، فنقطع أن هذا حق، جميع أهل المدينة على قول قبل أن يقتل عثمان، يعني في وقت أبي بكر وفي وقت عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا قبل مقتل عثمان، يعني في عهد الصديق وفي عهد الفاروق وفي أول عهد وفي عهد عثمان قبل أن يقتل. هذا حجة، ما أجمع عليه يعد حجة، لكن ما كان بعد مقتل عثمان هذا ليس بحجة. ما كان بعد مقتل عثمان هذا ليس بحجة. لماذا؟ لأن الصحابة تفرقوا بعد مقتل عثمان، فهناك من كان في الشام وهناك من كان في الكوفة مع علي رضي الله عنه، وتفرقت بالصحابة الأمصار وحصلت الفتنة، فلا تكون الحجة بعد مقتل عثمان. نعم.
قال: وإذا كان في المسألة دليلان متعارضان وعمل أهل المدينة على أحدهما فإنه يرجح بعمل أهل المدينة.
يعني هذا مجرد مرجح، كما أن نرجح بكثرة الرواة، كذلك لو أن العلماء اختلفوا على قولين، وهؤلاء يستدلون بحديث وهؤلاء يستدلون بحديث، ولم نجد، يعني لم يترجح لنا من جهة السنة هذا ولا هذا، فوجدنا أن عمل أهل المدينة يوافق أحد القولين، فيكون عمل المدينة مرجحا. واضح؟ يكون عمل المدينة مرجحا ما دام أن هؤلاء يحتجون وهؤلاء يحتجون، هؤلاء لهم دليل صحيح وهؤلاء لهم دليل صحيح، لكن هؤلاء لهم مع الحديث عمل، فهؤلاء أرجح. نعم.
قال: باب التعارض والترجيح. التعارض هو تقابل الدليلين على وجه يخالف أحدهما الآخر فيجمع بينهما إن أمكن، وإلا فالمتأخر ناسخ من علم التاريخ، وإن لم يعلم رجح بينهما بمرجح، وإلا وجب التوقف.
نعم. التعارض هو أن يتقابل دليلان يخالف أحدهما الآخر، يعني في الظاهر، أن يتقابل عندنا دليلا يخالف أحدهما الآخر. إن كان أحدهما ناسخا للآخر فهل نجمع أو نبحث يعني بالترجيح؟ أبدا. لو ثبت أن هذا ناسخ لهذا، واضح، هذا ناسخ لهذا، مثلا حل التمتع بالنساء وتحريم التمتع بالنساء، لا يمكن أن نجمع لأن هنا نسخ. لكن إذا لم يكن هذا بالنص أو بأقوال الصحابة أو بالإجماع ناسخ، فنبدأ أولا بأي شيء؟ بالجمع بينهما، لأن الجمع ماذا يترتب عليه؟ إعمال الدليلين. لكن هل يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ؟ هل لنا أن نجمع؟ لا، الناسخ هذا ناسخ وهذا منسوخ، لكن عندما لا يثبت لنا أن هذا ناسخ لهذا فنبدأ أولا بأي شيء؟ بالجمع. فيجمع بينهما إن أمكن، نجمع بين الحديثين إن أمكن. فإن لم يمكن الجمع، يعني قد يكون الجمع هذا مثلا الأمر للوجوب، مثلا بعض العلماء، هذا للتمثيل ليس للترجيح، مثلا حديث من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي الرجل يمس ذكره بالصهد عليه الوضوء، من العلماء من جمع فقال قوله فليتوضأ هذا الاستحباب، فمن مس ذكره فيستحب له الوضوء عندهم، وأما حديث الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قالوا هذا يدل على أنه لا ينقض، فجمعوا بينهما بهذه الطريقة. هذا قول، يعني الراجح خلاف هذا، أنا أقصد هنا التمثيل. فهنا هذا جمع، مثال للجمع، الأمثلة كثيرة، يعني ما هي محصورة في الحقيقة، يعني بمسائل معدودة، كثير الجمع بين المسائل. إذا لم يمكن الجمع فننتقل إلى أن نقول هذا ناسخ لهذا إن علمنا التاريخ، يعني إن كنا نعلم أن هذا مدني وهذا مكي، هذا في أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهذا في آخر مجيء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولم يمكننا الجمع، ماذا نقول؟ ما دام عرفنا التاريخ نقول هذا ناسخ لهذا، هذا بالنسخ بالتاريخ. أما لو كان هناك نص الجمع ما يجي، لكن هنا ما دام أنه لم يمكن الجمع وليس عندنا نص كما تقدم بالنسخ وهذا متأخر، فنقول المتأخر ناسخ للمتقدم. وإن لم يعلم ما ندري تاريخ، لا نعرف أن هذا متقدم ولا هذا متأخر، رجح بينهما بمرجح. ننظر إلى المرجحات ويأتي الكلام عن المرجحات، يعني ننظر ما هو الراجح من الدليلين، هذا أو هذا. هذا مثلا رواه صحابيان وهذا رواه صحابي واحد، نرجح ما رواه الصحابيان. هذا مثلا متفق عليه وهذا في مسلم فقط أو في البخاري فقط، فنقدم الذي في الصحيحين، وهكذا. هذا مرجح. إذا لم يمكن الترجيح، يعني لا جمع ولا تاريخ يقال فيه بالنسخ ولا ترجيح، فإلى أي شيء نعدل؟ إلى التوقف. والتوقف نسبي. نسبي، ما معنى نسبي؟ يعني هذا العالم الذي لم يظهر له الجمع بين الدليلين، ولم يظهر له أن هذا ناسخ لهذا، ولم يظهر له مرجح، يتوقف. ولذا فهو نسبي التوقف. ولكن المسائل التي يجمع العلماء على التوقف فيها يعني لا تكاد توجد، لا نكاد نجد مسألة العلماء كلهم يتوقفون فيها. واضح هذا؟ تجد هذا يرجح هذا القول وهذا يرجح هذا القول. وهل يكون التوقف مذهب؟ يعني هل يصح أن نقول إن فلانا مذهبه التوقف؟ نعم، التوقف مذهب كما قال الماوردي رحمه الله. فيمكن أن نقول إن هذا العالم قد توقف فمذهبه التوقف. نعم.
قال: ولا تعارض في القطعيات إلا يكون أحدهما منسوخا.
إيه، لا تعارض في القطعيات أبدا، ما يمكن أن يكون قطعي الثبوت وهذا قطعي الثبوت ويكون بينهما تعارض أبدا، لأن الله جل وعلا يقول: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما يمكن أبدا إلا أن يكون أحدهما منسوخا، هذا ناسخ لهذا. لكن هل يمكن أن تأتي لي بدليلين قطعيين من الكتاب أو من السنة وبينهما تعارض؟ أبدا، إلا أن يكون هذا ناسخ لهذا. نعم.
قال: والترجيح في الأخبار يكون من ثلاث جهات: الأولى جهة السند فيرجح بكثرة الرواة وبالضبط والحفظ وصاحب القصة على غيره.
هذا من جهة السند، يرجح بكثرة الرواة، هؤلاء أكثر، هذا الحديث أكثر رواة من هذا، بالضبط هؤلاء أضبط هؤلاء أحفظ، وصاحب القصة على غيره، وصاحب القصة على غيره. مثلا ميمونة تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وابن عباس رضي الله عنه يقول إن سام تزوجها وهو محرم، فنأخذ قول من؟ قول صاحبة القصة، وهو كذلك قول صاحب، وهو كذلك قول الرسول بينهما وهو أبو رافع الذي كان رسولا بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام. إذن صاحب القصة صاحب القصة يقدم. نعم.
الثاني جهة المتن فيقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم والناقل على الأصل على المبقي والمثبت على النافي.
جهة المتن يقدم النص على الظاهر، هذا نص صريح وهذا ظاهر، يعني ليس بصريح، يقدم النص على الظاهر، يقدم الظاهر على المؤول، هذا ظاهر بك على كذا، ولكن هذا ليس بظاهر عليه، هذا محتمل، فهل نأخذ بالدليل الظاهر أو نأخذ بالدليل المحتمل الذي هو خلاف الظاهر؟ لا، نأخذ بالدليل الظاهر، نقدمه على الظاهر على المؤول. كذلك أيضا تقدم الكلام على هذا في الظاهر وفي المؤول. كذلك نقدم المنطوق على المفهوم، هذا منطوق وهذا مفهوم، فماذا نقدم، المنطوق ولا نقدم المفهوم؟ المنطوق مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا في محل النطق، ماذا نأخذ منه؟ نأخذ إن الماء لا ينجس حتى يتغير، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، هذا مفهومه أنه إذا كان دون قلتين حمل الخبث، فأي الدليلين نأخذ بما يستفاد منه؟ نأخذ بالمنطوق، لأن المنطوق مرجح على المفهوم، واضح هذا؟ كذلك أيضا هذه يعني معروفة دائما تجدونها في الكتب، الناقل على الأصل على المبقي. شخص يقول لك فلان في الكويت، وشخص يقول لا أنا رأيته في مكة وهو من أهل الكويت، تأخذ قول من؟ الذي قال إنه في مكة. لماذا؟ لأن الذي يقول إنه في الكويت هذا مبق على الأصل، الأصل أنه في الكويت وساكن فيها، لكن هذا ينقلنا عن الأصل. واضح؟ فدائما نأخذ، طبعا كون هذا ثقة وهذا ليس بثقة لا شك أن نأخذ قول الثقة، لكن الكلام إذا كان جميعا ثقتين، هذا يبقينا على الأصل وهذا ينقلنا عن الأصل. حديث من مس ذكره فليتوضأ، هذا ناقل عن الأصل ولا مبقي؟ ناقل. وحديث الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا، هذا مبقي، لأن الأصل عدم الوضوء. فدائما الناقل يقدم على المبقي على الأصل، يعني إذا لم يكن هناك ما يقتضي ترجيح خلاف هذا، كما ذكرت لكم لو كان هذا ثقة وهذا ليس بثقة هذا باب آخر. والمثبت على النافي، هذا يثبت وهذا ينفي، هذا يقول فلان لم يحضر وهذا يقول بلى حضر، فلان لم يحضر الزواج البارحة وهذا يقول لا بلى حضر، من نقدم؟ قول المثبت. لماذا نقدم قول المثبت؟ لأن المثبت عنده زيادة علم، المثبت عنده زيادة علم، النافي ليس عنده إلا عدم العلم، أما الآخر فعنده زيادة علم. ومن حفظ حج على من لم يحفظ. نعم.
قال حفظه الله: الثالث جهد أمر خارج، وذلك بأن يعضده دليل آخر.
إذا كان هذان الدليلان المتعارضان في الظاهر، هذا دليل وهذا دليل، أحدهما عضده دليل آخر، إما يعضده قياس أو تعضده آثار الصحابة أو يعضده كما تقدم إجماع أهل المدينة إلى غير ذلك، فهذا الشيء الذي عضده دليل آخر نعم يرجح. لماذا؟ لأن هذا دليل بنفسه فقط وهذا دليل مع غيره، فهذا يعني أنت الآن وجدت مسألة ولم تستطع أن ترجح بين الدليلين، ولا أن هذا ناسخ لهذا بقي الترجيح، وجدت أن هذا يعضده القياس أو تعضده آثار الصحابة وهذا بخلاف ذلك، ماذا ما الذي ترجحه؟ ترجح ما يكون معه دليل آخر يعضده. نعم.
قال نعم. باب المفتي والمستفتي: المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، ويشترط لجواز الفتي أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا، وأن يتصور السؤال تصورا تاما، وأن لا يكون المفتي في حال انشغال فكره بغضب أو نحوه.
المفتي هو الذي يخبر عن حكم شرعي، يخبرنا عن حكم شرعي، يقال له ما حكم مثلا العينة فيقول العينة حرام، يخبرنا عن حكم شرعي، هذا يسمى بالمفتي. والقاضي يخبر ويلزم، القاضي يخبر ويلزم، القاضي عندما يختلف خصمان فإن القاضي يقول الحكم كذا، يعني الحكم الذي دل عليه الشرع في نظره كذا، الحكم مثلا أن هذه الأرض لك لأنها بيدك مثلا وأنت تحييها، لو خرج وقال كل واحد منهم قال الذي حكم عليه أنا هذا رأيه وأنا مالي يعني لست بملزم، ماذا يقال له؟ يقال أنت لم تكن عند مفتيا، أنت لم تكن عند مفت وإنما كنت عند قاض، القاضي يحكم ويلزم، واضح؟ يحكم يعني يخبرنا بالحكم الشرعي ويلزم به، واضح؟ لو أن اثنين يثقان برجل من أهل العلم ليس بقاض يعني معين في القضاء لكن يثقان به، فقال يا فلان احكم بيننا قد رضينا بحكمك، قال رضيتما؟ قال نعم. فحكم بينهم، أصبح الآن حكمه ملزما، واضح؟ لأنه حتى إنه إذا رفع حكمه إلى قاض في البلد فإنه يصدق على حكمه. لماذا؟ لأنه تراضي على أنه يحكم، أنه يحكم بينهما حكما. إذن هذا قضاء وليس بالفتيا. يشترط لجواز الفتيا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا، يعرف بالحكم إما يقينا وإما ظنا. إما يقينا تسأله مثلا عن حكم الصلاة فيقول الصلاة فرض، تسأله مثلا عن مسألة أجمع عليها العلماء فيخبرك يقينا بالمسألة، أو ظنا تقول له مثلا ما حكم القراءة خلف الإمام فيقول الذي يترجح لي أنها تجب، أو يقول الذي يترجح لي أنها لا تجب. هذا ماذا يسمى؟ ظن. عندما يقول العالم يترجح لي، يظهر لي، الأقرب، الأصح، هل هذا يقين ولا ظن؟ نعم ظن. لكن لو قال الصواب المقطوع به، الصواب المقطوع به الذي أجزم به كذا، مثلا الصواب أنه لا نكاح إلا بولي وأنه يجب أن يكون النكاح بولي، هذا يسمى باليقين. هل يلزم أن تكون الفتاوى كلها من باب اليقين؟ لا، لأن أكثر المسائل التي في الفقه تستفاد من الظن أو من اليقين، تستفاد بالظن أو باليقين، بالظن ليس باليقين، واضح؟ الآن باليقين نعرف أن الصلاة فرض، لكن كون الصلاة تجب جماعة، مسائل في سجود السهو والتفاصيل فيها هذه ظنية كلها. ما معنى ظنية؟ يعني أن العالم ترجح له لكنه لا يقطع، واضح؟ لا يقطع. وتقدم هذا في الكلام في العلم، وأن العلم منه، وتقدم الكلام في أن العلم هو الذي يدرك إدراكا جازما، وأن الظن هو الذي يدرك إدراكا غير جازم، واضح؟ هذه مسألة مهمة. العلماء يعني أكثر ما يتكلمون به من المسائل هذا بالظن، يعني ليس بالظن بمعنى أنه ما يدري، ناسي المسألة لكن في ذهنه أنه كذا أصح، لا، وهذا بعد البحث والترجيح والنظر ظهر له كذا، يعني هذا منتهى قدرته. ليس المقصود أن يسأل عن مسألة بعيد عن قراءتها والاطلاع عليها فيقول أنا أظن أن المسألة كذا لأنه غير متيقن، لا، هذا لا يجوز له أن يتكلم بهذه الصفة، لا يجوز له. إذا كانت كتبه بعيدة وعنده شك في المسألة لا يجوز له أن يتكلم حتى يستذكر المسألة، وعلى ذلك فيقول لا أدري، لأن هذا دين. لكن هذا الكلام هنا فيما يتعلق بالترجيح، الترجيح يعد من الظن. نعم. كذلك أيضا أن يتصور السؤال تصورا تاما، يفهم، ما يستعجل على السائل، حتى إن السائل ما يفهمه، لكن بعض السائلين يطول، والعالم تكررت عليه هذه المسألة كثيرا ويعرف يعني ما حولها، فقد يكتفي يقول نعم معروف الكلام واضح والجواب كذا، لكن الأصل أنه هو لابد أن يتصور السؤال تصورا صحيحا، يفهم ماذا يريد السائل. نعم.
قال باب الاجتهاد.
وألا يكون المفتي في حال انشغال فكره بغضب أو نحوه، يكون غضبان، سمع كلاما أغضبه مثلا، أو يكون حاقنا أو حاقبا، مشغول الفكر، يريد أن يقضي حاجته فيسأل فيجيب، يقال له لا تجيب، ليس لك أن تجيب ما دمت مشغول الذهن بشيء يفسد عليك تمام التصور. نعم.
قال باب الاجتهاد. الاجتهاد هو بذل الوسع لإدراك حكم شرعي.
هذا هو الاجتهاد، الاجتهاد أن يبذل وسعه يعني طاقته لإدراك حكم شرعي. الآن في الأشياء المحسوسة هذا الكتاب عندما مثلا يحمل هل يقال فلان اجتهد في حمل الكتاب؟ نعم. هل يقال فلان مثلا اجتهد في حمل مثلا مثلا هذا الكرتون الذي لا يزن إلا 3 أو 4 أو 5 كيلو جرامات؟ لا. لكن لو أنه شيء ثقيل، لو أنه شيء ثقيل جدا فتكلف حتى حمله، ماذا يقال؟ يقال فلان اجتهد في حمله. ولذا هل يقال فلان اجتهد في المسألة وظهر له مثلا أن الصلاة فرض؟ نعم. هل هذا اجتهاد؟ نعم. هل يقال فلان ظهر له مثلا اجتهد وعرف أن شروط البيع 7؟ نعم. هل هذا يسمى اجتهاد؟ نعم. هذا أخذه بلا اجتهاد. لكن يقال فلان مثلا نظر واجتهد وترجح له أن صلاة أن قراءة المأموم خلف الإمام تجب، هذا يكون عن اجتهاد ونظر وبذل وسع. نعم، واضح هذا. إذن في مسائل ليس فيها بذل وسع فلا يسمى ما نحصله اجتهادا، وهناك مسائل فيها بذل وسع فيسمى ما نحصله، واضح، اجتهادا. نعم.
قال: وشروطه أولا معرفة ما يحتاج إليه باجتهاده من آيات الأحكام وأحاديثها.
لابد أن يعرف، ما قلنا يحفظ، لا يشترط أن يحفظ، لكن يعرف، درس المسألة الأدلة، لكن إن كان يحفظها فهذا أكمل. معرفة ما يحتاج إليه في اجتهاده من آيات الأحكام وأحاديثها، أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام، مثل المنتقى، آيات الأحكام التي جمعت، يعني جمعت آيات الأحكام وشرحت، هذه أيضا يطلع على آيات الأحكام، والأكمل أن يحفظها. نعم.
ثانيا: أن يكون عنده معرفة بما يتعلق بصحة الحديث أو ضعفه.
إن كان لا يميز بين ما يصح من السنة وما لا يصح، ليس عنده قدرة على أن يميز هل هذا صحيح أو ضعيف، فلا يكون مجتهدا، لابد أن يكون عنده تمييز لما يصح ويضعف من الأحاديث. نعم.
ثالثا: معرفة الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع.
أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، يعني المسائل التي فيها إجماع، حتى ما يجتهد في مسألة فيها إجماع فيخالف الإجماع، واضح؟ لابد أن يعرف المسائل التي فيها إجماع. نعم.
رابعا: أن يعرف من اللغة ووصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص ونحوه.
أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ من عام وخاص وظاهر ومؤول ومطلق ومقيد وغير ذلك. ولا شك أن علم أصول الفقه يحتاج إليه المجتهد. نعم. وكذلك أيضا يعرف من اللغة ما يكون لا يعرف مثل الفاعل من المفعول به، لا يميز مثل هذا، كيف يريد أن يكون مجتهدا؟ نعم، لابد أن يعرف من أصول اللغة ما يحتاج إليه في فهم كلام الله وفهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
خامسا: أن يكون عنده ملكة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.
الملكة يعني شيء ذهني يكون بسبب الدربة، يعني مع الوقت في الفقه والنظر في كلام الفقهاء والترجيح ودراسة كلام أهل العلم يكون عنده ملكة، ذكاء فطري. هذا الذكاء الفطري طوره هو بممارسة يعني الاجتهاد والنظر في كلام أهل العلم مع توفر ما يشترط في المجتهد، فالشروط تتوفر فيه وعنده ملكة، عنده ذكاء ذهني، بحيث أنه أخذ هذه الدربة في كلام أهل العلم. نعم.
قال: والحق واحد وليس كل مجتهد مصيبا والاجتهاد.
الحق واحد، لا يمكن أن يكون الحق إلا واحدا، لا يمكن أن يأتينا شخص ويقول يمكن أن يكون الحق في نفس الأمر كذا وكذا، يمكن أن يكون المأموم لا تجب عليه الفاتحة والمأموم تجب عليه الفاتحة، هذا حق وهذا حق، لا، الحق واحد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، إذن الحق واحد، هذا اجتهد فأصابه، وهذا اجتهد فأخطأه، هذا الذي اجتهد فأصاب نال أجرين، إصابة الحق والاجتهاد، والآخر نال أجر الاجتهاد. نعم.
قال: وليس كل مجتهد مصيبة، والاجتهاد قد يتجزأ، ولا اجتهاد مع النص.
الاجتهاد قد يتجزأ، تجد بعض العلماء مجتهد مثلا في المعاملات، قد يكون بعضهم مجتهد فيما يتعلق بالقضاء لكونه من أهل القضاء وتفرغ له وعمل فيه، فبذل وسعه في النظر في مسائله، لكنه لا بد أن يكون عنده علم في بقية الفقه، لكنه بذل وسعه في هذا الباب. بعضهم يكون عنده اجتهاد في باب العبادات، فالاجتهاد قد يتجزأ، قد يكون العالم عنده اجتهاد في فن في باب من أبواب الفقه، يعني يكون في المعاملات، في الأنكحة، في القضاء، وقد يكون مجتهدا في سائر أبواب الفقه، وهذا أكمل. ولا اجتهاد مع نص، ليس لنا أن نفرغ وسعنا مع وجود نص يخالف، إذا وجد النص فلا اجتهاد، إذا وجد النص فلا اجتهاد. واعلم أن المجتهدين أنواع، أعلاهم مرتبة المجتهد المطلق، يعني الذي لا يتقيد بمذهب يقلده، أو بمذهب يعني لا يخرج عن مسائله، بل هو مطلق ينظر في الأدلة ويرجح، هذا كالأئمة الأربعة، وأيضا من أتباع الأئمة كثير، مثلا في الحنابلة كشيخ الإسلام وابن قيم وأمثالهم، كثير من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتجد منهم في مثل في الشافعية النووي، وفي المالكية بن عبد البر وأمثالهم، فهؤلاء مثل محمد بن الحسن وأبو يوسف في الأحناف، هؤلاء مجتهدون مطلقون، يعني معنى أن اجتهاده لا يتقيد، معنى ذلك أن اجتهاده لا يتقيد. دونه في المرتبة المجتهد المقيد، المجتهد المقيد هذا مقيد بمذهب، لكنه ليس كسائر أهل المذهب، المذهب فيه قولان وفيه روايتان، هو يرجح من القولين ويرجح من الروايتين، كالقاضي مثلا من الحنابلة، يعني هو فهم مذهب أحمد وفهم أصوله وقواعده، المذهب يكون فيه وجهان ويكون فيه روايتان، فهو يأخذ بأصح الوجهين ويأخذ بأصح الروايتين، لكنه مرتبط مع ذلك بماذا؟ بأصول أحمد لا يخرج عنها، هذا يسمى بالمجتهد المقيد. وليس ابن تيمية ولا أمثاله ممن تقدم من هذا النوع، فإن قيل إنهم درسوا مذهب أحمد فيقال إنما سبقوا بهذه القواعد كما سبق أحمد بقواعد من قبله من التابعين والصحابة، هذا سبق زمني، لكنهم وإن كانوا درسوا مذهب الإمام أحمد وتفقهوا فيه وعرفوا قواعده، لكنهم يرجعون إلى الأدلة، يرجعون إلى، حتى في مذهب أحمد أخذوا أصوله بالدليل، تجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يأخذ بالقياس، لا لأن الإمام أحمد أخذ بالقياس، بل لأنه كذلك يعرف الأدلة التي تدل على الأخذ بالقياس، واضح هذا؟ إذن هم لم يوافقوا الإمام أحمد تقليدا في أصوله، وإنما أخذوا أصوله كذلك بالأدلة، فهؤلاء من أهل الاجتهاد المطلق، ومثله مثلا ابن حزم وأمثالهم، هؤلاء من أهل الاجتهاد المطلق. انتهينا من المجتهد المطلق ومن المجتهد المقيد، بقي المجتهد في المذهب، هذا يعرف المشهور في المذهب ويعرف أدلته، يعني يعرف مذهب الإمام أحمد مثلا ويعرف أدلته، عندما يذكر مسألة من مسائل فقه الإمام أحمد يذكر الدليل والتعليل، هذا يسمى هذا مجتهد في المذهب، لأنه يعرف الأدلة ويفهم الأدلة. وأما الرابع فهو فقيه في المذهب، فقيه في المذهب يفهم المسائل ويتصورها ولا يعرف الأدلة، هذا أيضا لا ينسب إلى اجتهاد بل ليس من أهل العلم، لأن العالم من عرف العلم بدليله، يعني يفقه يفهم كلام الإمام أحمد أو يفهم فقه الإمام أحمد لكنه لا يعرف الأدلة، هذا يعني تجد يفهم الزاد ويفهم مسائلة لكنه لا يعرف الدليل والتعليل، هذا فقيه في مذهب أحمد لكنه ليس بمجتهد ولا ينسب إلى الاجتهاد بأي نوع بل لا ينسب إلى العلم، لأن العلم معرفة الحق بدليله. نعم.
قال: باب التقليد. التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة، وله موضعان: الأول العامي فيقلد أفضل من يجد علما وورعا، ويجوز له أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل، فإذا بلغه قولان في مسألة أو أفتاه عالمان فيجب في الأصح تقليد الأوثق، فإن استويا عنده خير ولا يلزم المقلد السؤال عن الدليل.
هذا التقليد، التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة، وعلى ذلك فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام لا يعد تقليدا لأن قوله حجة، الأخذ بأقوال الصحابة، لا تقول إني مقلد لابن عباس مع أن ابن عباس لا يعرف له مخالف، لماذا؟ لأن قوله حجة ما دام أنه لا يعرف له مخالف، لكن إذا اختلف الصحابيان في قول في مسألة، هذا له قول وهذا له قول، فتقول أقلد ابن عباس مثلا أو أقلد ابن عمر لأن في المسألة أكثر من قول. من الذي له التقليد؟ الذي له التقليد العامي والمجتهد في أحوال. نبدأ بالعامي. العامي يقلد من العامي؟ العامي الذي ليس عنده آلية الاجتهاد، حتى لو كان نحويا أو كان بلاغيا أو كان أيضا طبيبا أو مهندسا، هذا يعد عاميا بالنسبة للاجتهاد، فهو عامي ليس بعالم، حتى لو كان كما ذكرت لكم من أهل اللغة من أهل النحو من النحاة البارزين، يحد ما دام أنه ليس عنده آلات الاجتهاد، لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، فهو عامي. العامي من يقلد؟ يقلد أفضل من يجد علما وورعا، لأن الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنقول له: قلد من تثق فيه من أهل الذكر. من أهل الذكر يعني من أهل العلم المرتبط بالدليل، الذين يعرفون الحق بدليله، هم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويجوز له أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل، له أن يسأل أحدا من أهل العلم مع وجود من هو أفضل منه، ولذا أفتى بعض التابعين في عهد الصحابة كسعيد بن المسيب، أفتى مع وجود الصحابة، فيجوز أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل. لكن إذا بلغه قولان، هناك أنت الآن في الأصل لك أن تسأل، ما دام أنك من العامة لك أن تسأل المفضول مع وجود الفاضل، يعني في البلد فاضل ومفضول، فلك أن تسأل المفضول. لكن لو بلغك في المسألة قولان، قيل لك إن الشيخ فلان يقول كذا والشيخ فلان يقول كذا، في المسألة السابقة أنت لم يبلغك قولان فتذهب وتسأل، لكن إذا جاءك قولان في مسألة لكن هذا أوثق من هذا، فيجب في الأصح تقليد الأوثق، ما دام جاءك في مسألة قولان فيجب أن تقلد الأوثق. لماذا؟ لأن إذا لم نقل بتقليد الأوثق فإن نجعله يتخير من الأقوال، لأن من العلماء من يقول يتخير، ومنهم من يقول يأخذ بالأيسر، يعني رجل يقول: جاءتني فتوى مثلا عن الشيخ عبد العزيز ابن باز مثلا رحمه الله، وجاءتني فتوى من الشيخ فلان من طلابه مثلا، إن قلنا له تخير اختار الذي يشتهي، وإن قلنا وهو قول، وإن قلنا له خذ بالأيسر فكذلك، لكن إن قلنا له تأخذ بالأوثق في نفسك هذا يطرد الهوى منه ويطرد منه الترخص، فالأقرب أن نقول له تأخذ بالأوثق في نفسك، أي العالمين أوثق؟ فيقول هذا في نفسي أوثق. نقول يلزمك أن تأخذ بقوله. قال فإن استويا عنده، قال أنا ما أرجح، هذا شيخ فلان وهذا شيخ فلان، أنا لا أدري من أي من الذي هو أفضل وأعلم وأورع، لا أدري، كلاهما من أهل العلم والفضل وليس لأحد منهما عندي مزية. فيقال له تخير، إن شئت أن تأخذ بقول هذا وإن شئت أن تأخذ بقول هذا. ولا يلزم المقلد السؤال عن الدليل، هذا عند عامة العلماء، عند عامة الأصوليين أهل العلم، لا يلزم المفتي، لا يلزم المقلد أن يسأل عن الدليل. لماذا؟ لأنه مقلد، لأنه مقلد، والمقلد لا يعرف الأدلة، لا يميز. يعني لو أعطاه دليلا ضعيفا ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد؟ لو أعطاه دليلا في مسألة وهناك دليل آخر أقوى منها يعارضها، هو لا يتميز عنده هذه الأمور. ولذا تجد أن فتاوى الصحابة كثير منها يجرد عن الدليل، يسألون فيذكرون الفتوى بلا دليل، لأن العامي لا يلزمه أن يعرف الدليل. ولذا من الخطأ ما يفعله بعض الجهل عندما يسأل العالم فيقول له ما هو الدليل، إن كنت تثق به فاسأله من غير أن تطلب الدليل. أما إن كنت طالب علم تتعلم في الدرس فنعم تسأل عن الدليل، وأما العامي المستفتي فإنه لا يحتاج إلى سؤال للدليل. لكن العالم إن أشار إلى الأدلة وذكرها فإن هذا لا سيما في الأماكن العامة التي يسمعها الكثير من الناس في أجوبته، هذا مما يزيد فتياه قوة وبركة، لكن في الأصل لا يلزمه أن يذكر الدليل. نعم.
قال حفظه الله الثاني في حادثة تقتضي، الثاني المجتهد في حادثة تقتضي الفورية،
هذا ممن يجوز له التقليد، المجتهد في حادثة تقتضي الفورية، هذا رجل عنده آلات الاجتهاد، لكنه سئل عن سؤال أو كان مثلا هو مع أناس في سفر أو في حج أو في عمرة، فجاءت مسألة هو لم يحررها، لم يحرر هذه المسألة، عنده آليات الاجتهاد لكنه لم ينظر في هذه المسألة، إنما فهمها من كلام أهل العلم فهما لكنه لم يدرس الأقوال فيها ويرجح، فله أن يقلد، يقول الآن عند كتبي بعيدة وإذا أردت أن أبحث في المسألة وأراجع وأرجح وأنظر وأتأمل هذا يحتاج إلى وقت، وهذه مسألة تحتاج إلى فورية، فله أن يقلد، له أن يقلد، لأن المسألة هذه يعني بعض الناس يقول أنا في سفر وأذكر أن الشيخ فلان قال كذا، أو أذكر مذهب الإمام أحمد كذا، أعرفه قاله في مثلا الزاد يقول كذا، أو أن الشيخ فلان قال كذا في كتابه، لكني الآن أنا ليس عندي قدرة على النظر والاجتهاد حتى أعرف هل قوله راجح أو مرجوح، فنقول تقلد لأن الأمر يحتاج إلى فورية. نعم.
قال ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد، وكذا إن عجز عن إدراك الحق،
كذا إن عجز، بعضهم يقول بحثت فعجزت، بحثت فعجزت، لم يترجح لي في المسألة شيء، نظرت وبحثت فلم يترجح لي شيء، فله أن يقلد، يقول أنا ما ترجح لي في هذه المسألة، بحثت فيها، نظرت أقوال هؤلاء ونظرت أقوال هؤلاء، لكني أخذت بقول الإمام أحمد مثلا وأفتي به وتعبد الله به في هذه المسألة لأني لم يترجح لي شيء، فلا حرج عليه. نعم.
قال حفظه الله ولا يجوز للمقلد أن يفتي إلا عند الحاجة،
المقلد ليس له أن يفتي، ليس لأحد سمع فتيا من أحد المشايخ أو قرأ في الفقه ولم يعرف الأدلة، درس بعضهم درس في المدرسة أن هذا فقه الإمام أحمد وعرف المعنى وشرح له، ليس له أن يفتي لأنه مقلد، والمقلد لا يفتي إلا عند الحاجة، عند الحاجة كأن يكون في مكان ليس فيه من يفتي الناس، يقول سافرت إلى هذه البلد وليس فيها علماء والناس يحتاجون، أو يكون في مجلس ويعرف أن أهل المجلس هؤلاء لا يذهبون إلى أهل العلم، وقال لهم اذهبوا، فشق ذلك عليهم لأمور، فله أن ينقل علي لهم الفتية ما دام أنه يعني يعرف، فهم الجواب فهما سليما وفهم ملابساته، فله أن ينقل لهم الفتية. هذا عند الحاجة فقط، فقط عند الحاجة. لكن ما دام الناس يسهل عليهم الاتصال بالعلماء ومراجعة العلماء فليس له أن يفتي. نعم.
قال حفظه الله: ولا تقليد في المسائل الواضحة والسالمة من معارض كحرمة الزنا، والحمد لله رب العالمين.
التقليد إنما يكون في المسائل التي يتميز بها العالم، لكن هل العالم يتميز عن العامي في معرفة أن الصلاة فرض؟ أبدا، الجميع يدرك هذا. هل يتميز العامي العالم عن العامي في كونه يعرف أن الزنا حرام؟ أبدا. إذن المسائل الواضحة في الدين، الواضحة لأن أدلتها ظاهرة، والتي تسلم من المعارض، ما فيها معارض، كحرمة الزنا وحرمة السرقة وشرب الخمر وكفرضية الزكاة والصلاة، هذه لا يتميز فيها العالم عن العامي، الناس يستوون فيها. فهل فيها تقليد؟ لا، ما فيها تقليد. لو أن رجلا صاحب هوى ينسب إلى العلم لكنه صاحب هوى، قال إذا كانت الزيادة يسيرة مثلا في الربا ما فيها بأس، زيادة بسيطة، يقول لأن الكثير هذا يرهق الناس، لكن هذه زيادة بسيطة، يعني 100 مثلا 101 أو 102، ويقول هذا أهون للناس من هذه السيارات التي تزيد فيها 10% أو أكثر، فهل العامي أن يقلده ويقول هذا بذمتي عند الله وأنا هو بيني وبين النار، هل له أن يقلده؟ لا. لماذا؟ لأن هذه مسألة واضحة في الدين، أن الربا ولو زاد يسيرا أنه محرم، مسألة واضحة سالمة من المعارض، هذه لا يقبل فيها التقليد، ولا يكون عذرا للمكلف أن يقول أنا قلدت. لكن العينة مثلا، العينة نعم هذه مسألة فيها خلاف، وإن كان الراجح أنها محرمة والدليل على تحريمها، لكن من العلماء كالشافعية من يجوز، فالتقليد في هذا سائغ، لكن في الربا الصريح ولو قل هذا ليس، لا يقبل من العامي أن يقلد ولا يعذر عند الله بهذا، لأنها مسألة واضحة في الدين. وبهذا ننتهي من شرح هذا المتن، سائلين الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تعلم ونفعه علمه، وأن يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم، إنه مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل يعتبر بفعل الراوي إذا خالف ما روى؟
نعم.
هل يعتبر بفعل الراوي إذا خالف ما روى؟
لا عبرة بمخالفة الراوي لما روى، العبرة بروايته، العبرة بروايته، نعم، العبرة بالرواية. أما مخالفته لما روى فقد يكون نسي مثلا، أو يكون عنده معارض كان عنده أرجح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل باب الاجتهاد أغلق؟
لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولا بد في كل زمن من علماء يقيمون على الناس الحجة ويعرفون الدليل، لكن لا شك أن بعض الأزمنة قد يكون العلماء فيه متكاملين في العلم، هذا يكمل هذا، وقد يكون في بعض الأزمنة يوجد فيها عدد من الأئمة المجتهدين، وفي أزمنة يكثر كذلك العلماء المجتهدون، لكن أن يخلو الزمن من عالم مجتهد أو من علماء يجتمعون على الاجتهاد في الدين، هذا يجتهد في مسائل وهذا يجتهد في مسائل، فهذا أبدا لا يمكن، لابد أن يكون. نعم.
أحسن الله إليكم. مثلا بعلمكم، يقول السائل: فعل الصحابي يكون مخصصا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب ذلك مثلا حديث ابن عمر في أخذه من القبضة من اللحية.
هذا نعم كذلك، هذا مثال. ولذا العلماء أخذوا، رخص الإمام أحمد وغيره بأخذ ما زاد على القبضة، رخص بذلك ليورد ذلك عن الصحابة كابن عمر وأبي هريرة، لأن قول الصحابي يفسر النصوص ويقيد مطلقها ويخصص عامها. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. في مسك الختام، لا يسعنا إلا أن نشكر الله عز وجل أن يسر لنا وأتم لنا من نعمه أن قرأنا المتن وأن ختمنا دورة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الثالثة، ومن ثم نشكر فضيلة الشيخ حمد بن عبد الله الحمد على أن تفضل علينا وأجاد وشرح لنا ما تيسر من متن بلوغ المرام ومن متن النخبة في أصول الفقه، ومن ثم نشكر القائمين على هذه الدورة ومن حضر وأفاد وأجاد. والله أسأل كما جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا في دار كرامته بمقعد صدق عند ملك مقتدر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.